الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، هذا هو ديننا العظيم، والذي نرجو من الله عز وجل أن يقينا حر جهنم، وأن ينعمنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يثبتنا وأن ينزل السكينة والطمأنينة علينا برحمة الله عز وجل. في هذه الأقدار العجيبة وفي هذه المواقف نذكر السنة النبوية حتى نستريح في سيد الاستغفار صباحا ومساء. نقول هذه الجملة: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فأما العهد فهو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. تنظر بما أمرك الله عز وجل، فاسمع وأطع، واتق الله سبحانه وتعالى، وأنفق خيرا لنفسك. هذا هو العهد. في هذه الكارثة التي نحن بصددها هذه الأيام، الناس والحمد لله كانوا على عهد الله، فأدوا ما عليهم، رابطوا في الصيام، ورأوا القتل قد استحر في الناس ظلما، واستحر في المسالمين ببشاعة لم تحدث من قبل في تاريخ البشر، ورأوا كل ذلك وثبتوا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. إذن لما رابطوا كانوا على عهد الله عز وجل، يرجون الأجر من الله عز وجل، ولم يخافوا، ولم يحدث في قلوبهم الوهن حب الدنيا وكراهية الموت، فما أحبوا دنيا ولا كرهوا موتا، وإنما كل الذي كانوا عليه أنهم كانوا على عهد الله عز وجل، كما نقول صباحا ومساء: وأنا على عهدك. ثم أثناء القتل الذي استحر في المسالمين، لم يجبن الإخوة، لم يجبن المسلمون، استحر القتل فيهم، ومع ذلك نزع الوهن من صدورهم، وهذا هو برحمة الله عز وجل. فلقوا حتفهم ولقوا ربهم وهم مقبلون مقدمون، لم يدبروا ولم يخافوا ولم ينزعجوا ولم يبتئسوا على دنيا ولم يكرهوا لقاء الله عز وجل، فإذا هم أدوا ما عليهم تماما. ثم في أثناء اللقاء لم يفروا ولم يضعفوا، بل استمروا بقوتهم حتى عددنا هذه آية من آيات الله عز وجل، أن صبر الإخوة والناس والمسلمون معهم 12 ساعة تقريبا بين هذا الغاز الخانق والحارق والكاوي والمسيل للدموع وهذا الغاز الذي لا يتحمله الناس، صمدوا فيه 12 ساعة، فكان هذا برحمة الله على المؤمنين، نزع الوهن من صدورهم فلم يضعفوا. كيف حصل هذا؟ لم يكن إلا بقدر الله وبتثبيت الله لهم أنهم استمروا صامدين، يرون القتل قد استحر في الرجال والنساء والأطفال، والدماء تسير كالأنهار تحت أرجلهم وأمام أعينهم، رأوا الموت وهم ينظرون، فثبتوا ولم يضعفوا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، فالذي استشهد منهم ثبت وقاوم ووقف وقفة الرجال، حتى النساء كن كالرجال وأعلى، حتى الأطفال تجد شيئا عجيبا. فإذا نقول لقد أدينا ما علينا، لقد كنا على عهد الله عز وجل في هذا، ومن تبقى فهو كذلك على عهد الله. إذن ما الذي ننتظره؟ إذن ننتظر وعد الله عز وجل. هذه البشاعة لم تحدث من اليهود عندما فعلوا كل شيء بما سموه الرصاص المسكوب في إخواننا المسلمين في غزة، بشاعة منقطعة النظير، غلظة لم تتصور. ما هذا الذي يحدث؟ شيء عجب جدا، ومع ذلك الكل ثبت وصابر ولم يجبن ولم يفر، وهو أعزل، مسالم أعزل، ويدافع عن كرامة البلاد، عن الشرعية، يدافع عن اختيار البلد، عن الشرعية، يعني عن كرامة الشعب المصري، ويدافع سلميا. فانظر كيف فعل بهم الخونة. فالذي فعله الخونة له موطن آخر نتكلم فيه وأنتم تعرفونه، ولا أجد وقتا للحديث عنه الآن فهو معلوم، لكن أتكلم عن الناس الذين صبروا وصمدوا ونزع الوهن من صدورهم فلم يضعفوا، وبالتالي لم يستكينوا، لم يخضعوا، ولم يذلوا لعدوهم برغم الغلظة. جاءوا بقلوب مليئة بالغل الذي تحول إلى حقد لا حل فيه، جاءوا بقلوب مستحلة لدماء المسلمين، لأن هذا القتل هو استحلال بهذا الشكل. نحن نعلم أن في الحديث سباب المسلم فسوق وقتلوا كفر، فسره بعض العلماء بأنه مستحل هذا القتل، فهذا كفروا بذلك، لأن مستحل الشيء أي استحلال لأي شيء حرمه الله عز وجل فهو كفر بالإجماع، فهؤلاء استباحون استباحة كاملة واستحلوا الرجال والنساء والأطفال العزل المسالمين، لكننا أدينا ما علينا وكنا على عهد الله، فماذا ننتظر إذن؟ وهو الواحد القهار هو ذو الجلال والإكرام وهو رب العالمين ننتظر وعده عز وجل من الوعود. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فننتظر استجابته بعودة الرئيس الشرعي للبلاد وعودته ممكنا مرفوع الرأس، وسيعود بإذن الله لا ريب في هذا أبدا، حاشا لله عز وجل أن يظن المسلم بربه ظن السوء غير الحق ظن الجاهلية، حاشا لله، وكلها أقدار. يبقى هذا الذي حدث الشيء البشع جدا كنا على عهد الله فيه وصمد الجميع بفضل الله، ثم نصبر حتى يأتي وعد ربنا، وحتى يأتي وعد هو آت لا ريب، وحتى يأتي وعد ربنا علينا بالاستغفار كما أمر سيد البشر، فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. يبقى إلى أن يأتي موعود الله استغفروا ربكم، لأن الذنوب هي التي تؤخر تفريج الكرب والتي تؤخر الوعد. وأنا على عهدك ووعدك نقولها صباحا ومساء، كنا على عهدك يا رب فأرنا نصرك الذي وعدت بقدرتك يا رب القوى والقدر. هذه أول نقطة في هذه الخطبة. أما بشاعة القوم وغل القلوب الذي تحول إلى حقد لدرجة أن استطاع بشر منهم أن يأمر بحرق المستشفى الميداني وفيها ليس الأموات فقط، وهذه جريمة، فيها المصابون رجالا ونساء وأطفالا، بشائع لا يمكن أن تتصور في حق الأغلبية الكاسحة الصابرة الصامدة، شيء بشع جدا. حرقوا، من الذي أصدر هذا الأمر بهذه البشاعة؟ أين جاء بهذا القلب؟ من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة لقي ربه يوم القيامة ومكتوم بين عينيه آيس من رحمة الله. يحرقون المستشفى، ما هذا؟ ما هذا الذي حدث؟ لنعلم صدق ربنا وصدق رسوله في كل كلمة جاءت في الكتاب والسنة. إن يثقفوكم يعني يتمكنوا منكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. والآيات في ذلك كثيرة وتكلمنا عنها فيما مضى. فبعد هذه الكارثة وقبل أن ننتقل منها، الآلاف من الشهداء 3000 أو 4000 بغدر رهيب، ببشاعة رهيبة، بغلظة غير معهودة في القلوب، نأخذ عزاء الله لأعلى شهداء على أرض الله منذ خلقت وإلى يوم الدين. لما عزاهم في شهداء أحد 70 صحابي وفيهم الأسد أسد الله في أرض الحمزة، وكان كارثة كبيرة وخبرا شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الأسد عمه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرجو له ويرجو منه الأفاعيل في أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين، فقتل غيلة. 70 صحابي يذكر الله عز وجل أنه من عليهم بهذا. نحن لا نمن على الله بشهدائنا، وإنما فقط نقول كنا على عهدك يا رب فأتنا بوعدك يا رب، بس هذا الذي نقوله. لكنه سبحانه وتعالى عز النبي عليه الصلاة والسلام في الشهداء فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الناس بتموت، الناس كتير بتموت في كل يوم آلاف، على أرض الله، لكن دول مش أموات. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، بعيد عن المجاري وعن الدنيا ونتن الدنيا، عند الملك القدوس في حضرة القدس في حواصل طير أخضر ترعى في الجنة، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش ويجرى عليهم رزقهم إلى يوم الدين. بل أحياء عند ربهم، ليسوا هنا وإنما عند ربهم، يرزقون فرحين مش زعلانين بقى على أهلهم. ده بقولك إمتى أهلنا يقولنا وشوف لحنا شفناه، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشر يعني هو بيقولك تعاللنا يا أبا فلان يا أخي فلان، يرجو أن يلقاه شهيدا قريبا حتى يرى ما رأى. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. طبعا الشهداء هذه تعزية من الله، يقول له الشهداء دول مش أموات، مش أموات كباقي أموات البشر، دول عندي اخترتهم واتخذتهم شهداء لنفسي، فما تزعلش عليهم دول. يبقى دي أمور إيه واضحة جدا لا ننساها. تاني نقطة، الإيمان بالقدر. كوننا نغفل عن الإيمان بالقدر دي في حد ذاتها مصيبة. يقول عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ما في مصيبة تحدث في الأرض إلا بإذن الله عز وجل. ذلك الذي أصابنا كله بإذن الله وبقدر الله. الرجل شعر بالدموع في عينيه فخفض رأسه يمسح ما بها، في هذه الثانية جاءت الطلقة مست شعره وانصرفت، لأن كل شيء بقدر، ما في شيء بيحصل عشوائي أبدا، كله بقدر. هو الله الذي قدر، هو الذي اختار هؤلاء الشهداء ويتخذ منكم شهداء لينعمهم وليمتعهم. الإيمان بالقدر، شوف تعلم أن ذلك من عند الله قدرا، فترضى وتستسلم ولا حتزعل مع ربنا، كله بقدر الله. والأرض الله عز وجل فيش حاجة هتحصل أبدا إلا بقدر الله عز وجل. وكم من رجل صغير في السن وكبير في السن ذهب يطلب الشهادة ومكث يطلبها فلم ينالها، ونالها رجل عابر قال أقف مع هؤلاء، فجاءته طلقة عابرة فلقي ربه في ثانية، لم يتعذب بسكرات ولا بفتنة القبر، ولقي ربه في لحظة لينعم عند الله عز وجل. فلا ننسى الإيمان بالقدر يا عباد الله، قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. النقطة الثالثة، أن الأجر على البلاء رهيب رهيب وعجيب. ربما يود أهل العافية أن لو قرضت شفاههم بمقاريض من نار في الدنيا، مما أو عندما يرون ما يرون من أجر إخوانهم الذين ابتلوا بالبلاء الشديد في الدنيا. ليتنا كنا حصل بنا كذا، ليتنا كنا فعل كذا، ليتنا ليتنا. فلا ننسى أبدا أجر الأجر على البلاء، وأن هذه الأمور قدرها الله، وأن الذي ترك أيتاما وترك أرملة كل هذا بقدر الله، ما حدش يتكلم. صاحب الأرض والذي قدر هذا، وما قدره في الغالب إلا رحمة وفضلا منه علينا وعلى من لقيه شهيدا. النقطة الرابعة، أن هذا هو الدين إذا كان عجبك. احنا عرفنا في الدرس الماضي والذي قبله والذي قبله أن الأمر عجب، لأنه خلود في النار أو خلود في الجنة، مش مسألة سهلة، ده خلود. أنت لو مكثت يوما 24 ساعة في نار الدنيا على البوتاجاز، كل العالم سيبتئس، لأن إنسانا يحرق ويحرق يوم، كيف يصبر على التحريق يوما؟ فكيف في نار جهنم 70 ضعف نار الدنيا وفيها الخلود في النار لهؤلاء الكافرين المجرمين؟ الخلود في النار، أما المؤمن مخلد في الجنة. إياكم أن تنسوا الإيمان باليوم الآخر، إذن لن تصبر، فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الموقن بلقاء الله وباليوم الآخر رزين وثابت وصابر. فإياكم أن تنسوا الإيمان باليوم الآخر في كل لحظة، أنك ستأخذ حقك تماما، وأن هؤلاء سيدعون إلى جهنم، والله أعلم بالذين هم أولى بها صلية، كما تعلمنا الآيات من سورة مريم. الأجر على البلاء، ثم بغير الصبر لا دين، بغير الصبر لا دين. الأصل في الدين أننا نتحمل المشقة والشدة حتى نلقاه. كان الرسول عليه الصلاة والسلام متوسدا بردة الله في ظل الكعبة، فجاء خباب بن الأرت رضي الله عنه، جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقد لقي من المشركين شدة، ولقي غيره أيضا من الشدة، يعني منها أنه وضع بظهره على النار، وجاء أحد كلاب الكفرة فوضع رجليه وطئ بهما على صدره حتى يحترق جلده وحتى تنطفئ النار بجلد خباب، فبيضت جلدته بعد ذلك، وكان يريها عمر رضي الله عنه ليبين له أشد ما لقي من الكفار، بلا رحمة، بغلظة لا توصف. هذا هو الدين، المواجهة والصبر حتى تلقى الله، لأن المسألة خلود في النار أو خلود في الجنة، لا تنسوا هذه الحقيقة. فشكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا يا رسول الله؟ فماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لو كنت مكانه لعجلت ودعا اللهم عليك كريم، اللهم كذا، وأدى رسول عبادة، دعاء المسألة عبادة لله سبحانه وتعالى. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قعد محمر الوجه، يعني غاضبا، لما وجد ضعفا في الصبر، ولسه الأمور والمشوار طويل، مشوار طويل قوي حتى تلقى ربك عز وجل. فقعد محمر الوجه وقال، وهذا الحديث معلوم جدا، كان الرجل في من قبلكم، أو كان رجل قبلكم يؤخذ فيحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على مفرق أو على رأسه، فيشق باثنتين أو جزلتين، ما يصده ذلك عن دينه. يتنشر بالمنشار، مش طلقة بتيجي في ثانية، بالمنشار ينشر نصفين، هو ده الدين. ما انت داخل الدين ايه؟ انك تبقى مترف وعلى السراء فقط، فان اصابتك فتنة انقلبت على وجهك خسرت الدنيا والاخرة، معاذ الله من هذا. يبقى الرجل كان يؤتى، شوف، والحفرة، وينشر جزتين او باثنتين، ما يصدوا ذلك عن دينه، ويمشط بامشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب. ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون. يبقى القاعدة أننا نصبر على ما يصيبنا كله بقدر الله. حياة السيسي هذا الخائن الأعظم بين إصبعين أصاب الله عز وجل، لو شاء الله لقبضه في لحظة. لما لم يعجل الله كما نريد؟ كما يقول تعالى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. يعني من ضمن حكمة الله عز وجل أن يقدر لهم أسبابا ليمحقهم بها، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وليمحص كما يقول عز وجل وليمحص الله الذين أمنوا ويمحق الكافر. كل الشدة دي بتيجي علينا ونحن على عهد الله، إذا نمحص الصفوف، تمحص والقلوب تمحص، تستعد لوعد الله عز وجل. هل كده بس؟ لا، ويمحق الكافرين. يبقى ويمحق المجرمين، هؤلاء يهلكهم، فيقدر هذه الأسباب لهؤلاء الناس حتى يهلكهم وحتى يستوفوا الأعمال التي قدرها لهم عز وجل. ولذلك نحن نرجو تعجيل وعد الله، إذ من الذي أصدر هذا الأمر بتحريق المستشفى بما فيها المصابون الأحياء رجالا ونساء وأطفالا؟ ما هذا؟ أي قلوب هذه القلوب؟ ما الذي أصدر هذا الأمر البشع؟ كيف؟ فكل هذا لا ننساه. أمر الدين مبني على هذا، تصبر والسراء تأتيك فتشكر. وسيدنا عليه الصلاة والسلام هو الذي لقي ما لقي ومعه أصحابه. هل تعلمون الحصار الذي كان في مكة؟ حصار على النبي عليه الصلاة والسلام، كان حصارا شديدا جدا، اتفقوا عليه وخططوا، خطط الكفار والمشركون بهذا الحصار ببنود ظالمة جدا، حصار اجتماعي، فلا تناكح، لا تزاوج بينهم، لأن الزواج يحدث تآلفا ويحدث تراحما ويحدث تزاورا وعطفا ورقة. فقالوا ألا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم، ثم ممنوع أن تبيعوا لهم أو أن تشتروا منهم، حصار اقتصادي، تجويع المسلمين. جهدوا جهدا رهيبا حتى أكلوا أوراق الشجر والجلود، حتى أن الرجل أو حتى أن أحدهم يخرج ليبول، أحد الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم حي يرزق بينهم، فيسمع بقعقعة شيء تحت بولته، فإذا هي قطعة من جلد بعير فيأخذها فيغسلها ثم يحرقها ثم يسحقها ثم يستفها ويشرب عليها الماء فيتقوى بها 3 أيام. وحتى لا تسمع قريش صوت الصبية أو الصبية يتضاغون من وراء الشعب من الجوع، وهم الموحدون العمالقة الأولون وسيد البشر بين أظهرهم على قيد الحياة. وهذا أمر قدره الله، فما لنا إلا أن نصبر، فاصبر إن وعد الله حق. هذا الحصار في شعب أبي طالب كان رهيبا رهيبا، كانت تأتي البضائع إلى مكة فيخرج الكفار والمشركون ليشتروها بأغلى الأسعار، فلا يستطيع الصحابي أن يشتري شيئا، فيعود إلى طفله وطفله منذ ساعات أو منذ أيام يبكي من ألم الجوع، فيرجع إلى أطفاله بلا شيء، ده والحي القيوم يرى ذلك ويعلم ذلك وهو الذي قدره، لأن الدين مبني على كده. هو الدين كده، الشدة، تحمل الشدة والصبر على الشدة. ما هو الدين دلع واخدين على الطرف والرفاهية؟ لا. وكل شيء اذكروا اليوم الآخر، تصبر بإذن الله عز وجل. ومن هذه المعاهدة التي تعاهدوا وتعاقدوا عليها ووضعوها في الكعبة عشان تبقى لها القدسية، قالوا ولا يدع شيء من أسباب الرزق يصل إليهم، وفي الآخر ولا تقبلوا منهم صلحا، فلا مجال لأنصاف الحلول إلا أن يدفعوا إليكم محمدا لتقتلوه عليه الصلاة والسلام. 3 سنوات، مش 3 أيام، 3 سنوات. يا الله، ده لو احنا ما كانوا كنا كفرنا من بدري بدري. إنما العمالقة هكذا كانوا، هكذا ثبتوا حول الرسول وثبت معه الرسول عليه الصلاة والسلام. ومما كتب أيضا في الصحيفة ألا تأخذهم بهم رأفة، فلا مجال عواطف أبدا، ولا مجالسة ولا مخالطة ولا كلام ولا حوار ولا نقاش. ثم أيضا ألا يدخلوا بيوتهم، واحد يذهب إلى قريب ممنوع ألا يدخلوا بيوتهم. شيء عجيب جدا هذا الحصار الذي استمر على النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنين، وتحمله الأبطال. وأشد شأن الإنسان أن يبكي طفلك جوعا ولا تستطيع أن تفعل له شيئا، والله هو الحي القيوم وقادر على أن يجعل الأرض لهم أشهى الأطعمة، وقادر على أن يقتل أعداءهم، وذلك الأمر بسيط، إن ذلك الله يسير. لكن هذا هو الدين، ابتلاء وشدة وصبر حتى يأتي وعد الله ونصر الله عز وجل. الرسل السابقون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، استيأس، لم ييأسوا، حاشاهم الله. وإنما الدخول فيه كأن المسألة ما فيش فايدة، والبلاء اشتد بهم، ضاقت عليهم الأمور، كما قال تعالى وكما شرحها بها ابن عباس، ذهب بها إلى هنالك إلى هذه الآية، حتى قال الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله. في اللحظة دي والشدة دي أتاهم نصرنا، ألا إن نصر الله قريب. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى جاءهم، حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، لأقدار الله عز وجل. كلمة قالها الله هيحصل كذا، هيحصل كم واحد يموت، يبقى كم واحد يموت. المجرمون يفعلون كذا كذا، خلاص هيفعلوا. كلمات ربنا التامات لا يجوزن بر ولا فاجر. هذا هو الدين يا عباد الله، هذا هو الدين. مش أول ما تيجي ضربة نقول آي ونرجع يبقى جهنم. هل نفر من عذاب السيسي إلى عذاب الله؟ ما رأيكم؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. اسمها مش عذاب الناس، ده اسمها فتنة الناس، نعكشة فراخ كده. هو 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 في حاجة زي عذاب ربنا؟ دي نعكشة فراخ ولا حاجة ولا لها قيمة. نسي أم نفر من هذا العذاب ونصانعه ونقبل أن تعين نعيش تحت بيادته ونستكين ذل ونخضع له، وستعرفون حقيقته بعد قليل. كيف يعني؟ يبقى فررنا من ذلك إلى أي شيء؟ كالذين فروا من حر الصيف في غزوة تبوك، بس فروا منها إلى أين؟ إلى نار جهنم. وقال تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. بنذكر الآخرة، أتحمل الحر الآن والعرق الآن والتعب الآن، أتحمل كل شيء، لأن الآخرة فيها ما هو أشد 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 بلا حدود. فمن الناس يأتي وقت الشدة ويضعف ويسير تحت نعالهم. لا، جعل فتنة الناس كعذاب الله، والعياذ، نحن لا نجعل فتنة السيسي كعذاب الله، بل نتحمل من السيسي ما نتحمل، ونعلم صدق وعد ربنا وأن وعده بالفرج والنصر آت لا ريب فيه. وليشمت من أعدائنا من أراد الشماتة، لكنه سيصاب بالغم ويموت كمدا عندما يأتينا وعد الله ونصر الله، وهو بيقين، لأن رؤى الأمة معصومة عندما تتواطأ على هذا النحو. يبقى ده مثال من ثلاث سنوات رهيبة جدا في حصار النبي عليه السلام ومعه الصحابة، والأطفال يتضاغون جوعا ويبكون ولا يجد أبوه شيئا يطعمه به. ده شيء يعني هو ده الدين. ما الدين ايه؟ لان في خلود في النار، بس احنا في الأزمنة دي بقينا مترفين، بقينا عبيد السراء. فلما تيجي الضراء، لكن بفضل الله كما قلت في أول الخطبة، كنا في هذه الأحداث على عهد الله عز وجل، فنحن ننتظر بأمل وبرغبة واسعة جدا وعد الله عز وجل، ونصبر على ذلك ونستغفر حتى يأتي وعد الله. شوف الشدة اللي حصلت في أواخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، دي في مكة هو موجود، وقعد محمر الوجه يقول يا خباب، يعني انت مستعجل؟ انت زعلان من الشدة اللي حصلت دي؟ طب وهتعمل ايه في جهنم؟ تفر من هذه الشدة الى عذاب الله؟ طب ازاي؟ واخد بالك، احنا نسين ونجهل الحقائق دي، فبنفاجأ بالشدة وبالابتلاء الشديد. الرسل استيأسوا، يعني دخلوا في ايه؟ يعني كأنه لا مخرج مما هم فيه. في الحالة دي جاءهم وأتاهم نصرنا، نصر الله عز وجل. شوف آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي غزوة تبوك. غزوة تبوك الشدة التي كانوا فيها لا تتصور. سورة التوبة، سورة براءة، راجعوها لتعلم حكمة الله ولتعلم مدى الشدة التي لاقاها النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة. شيء فعلا لا يتصور كيف كان هذا. وثبت سيد البشر عليه الصلاة والسلام، وثبت معه الصحابة. كانت في شهر رجب سنة 9 من الهجرة، ورجع في شهر رمضان من 20 ليلة في تبوك، شمال الحجاز. تقع تبوك شمال الحجاز، بينها وبين المدينة 778 ميل، يعني حوالي 1100 كيلومتر حسب الطريق المعبدة في الوقت الحاضر، لكن في القديم كانت أكثر، الطرق غير معبدة وصعبة وليست كالطريق المعبد الآن. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزو الروم قبل أن يغزوه، حيث جمعوا له جموعا وأجلبت معهم لخم وجذام وغيرهم من مستنصرة العرب، وجاءت في مقدمتهم إلى البلقاء. شوف الصحابة لما استنفروا بالمال وبالنفس، جاء عثمان 100 دعية رسول الله وألف دينار، فاستنفرهم مرة أخرى عليه السلام، قام عثمان 100 دعية أخرى بأحلاسها وأقتباها رسول الله، أيضا مرة ثالثة طلع عثمان وقال برضو 100 دعير أخرى، فتبرع ب300 دعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله مع 1000 دينار، ففرح الرسول قال ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. هو من رزق الله سبحانه وتعالى. ده ايه شيء ايه ده، غير بقى الحر، وغير شوف أبو ذر تلوم على بعيره، البعير تعبان طبعا، أبو ذر فقير، فتركه وحمل متاعه على ظهره 1100 كيلومتر يمشي منفردا وحيدا ويحمل المتاع. هو ده الدين. اللي عايز يفر من الخلود في النار إلى الخلود في النعيم لازم يصبر ويتحمل ويستعين بالله، يبقى كل شيء سهل، ويتوكل على الله، يبقى كل حاجة تهون. أبو ذر يمشي كل هذه الفترة يا الله، ويحمل أشياءه على ظهره في الحر في البرد في الخوف، في الشدة في المها في المصائب شيء عجيب جدا جدا الذي فعله أبو ذر وكذلك أبو خيثمة. قصة عجيبة. هو ده البلاء يا عباد الله. فثبتوا في هذه الغزوة. العباس دفع كثيرا، طلحة بن عبيد الله دفع كثيرا، محمد بن مسلمة دفع كثيرا، عاصم بن عدي، وهكذا أبو بكر جاء بكل ما يملك، عمر جاء بنصف ما يملك. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. الآية سورة براءة كلها بقى في غزوة تبوك. لم يحارب الروم عليه الصلاة والسلام، شوف المشقة دي كلها والحر ده كله، لم يحارب ورزق بغنائم هائلة وبقبائل هائلة، صالحهم على الجزية، ثم دخلوا في الإسلام بعد ذلك وجاءت الوفود من كل قبائل العرب. وذلك العام التاسع ده سمي عام الوفود بعد مرجعه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. يعني شوف الشدة كان أخرها إيه، والعاقبة للمتقين. فتبوك تحملوا فيها كل شيء، صعوبات ومخاطر بغير حدود، ومع ذلك العطش، عطش الرهيب يذبح أحدهم ناضحه بعيره حتى يعصر فرسه ليأخذ ما به من ماء، ولك أن تتصور رائحة هذا الماء وطعمه، وإلا حيموت. كادت رقابهم أن تتقطع، شيء رهيب جدا جدا يعني. ثم أبو بكر يطلب من رسول الله أن يدعو الله، يقول يا رسول الله قد عوضك الله في دعائك خيرا. قال تحب ذلك؟ قال نعم يا رسول الله السلام. فلما رأى الرسول أن الشدة ظهرت على أبي بكر لم يتردد عليه الصلاة والسلام. إذا كان أبو بكر وصلت خلاص معه، يبقى خلاص بقى وجب أن يدعو. فدعا، فجاءت سحابة أظلتهم، ثم سكبت الماء فلم تتجاوز العسكر حتى شربوا واستقوا وملأوا كل أوعيتهم. يعني شوف آيات مع الشدة دي، ما بينساهمش ربهم سبحانه وتعالى، بس يعرضهم للشدة. ليه؟ هو ده الدين. شوفك هتصبر لغاية فين، وأول ما توصل بقى ليأس للكفر، قبلها لسه في الاستيئاس، تأتيك رأفته ورحمته سبحانه وتعالى وعز وجل. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاء منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك تنبض بشيء من ماء، يعني يدوب فيها حاجة بتلمع بس كده. فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ قال نعم. فسبهما عليه الصلاة والسلام وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا، نقطة نقطة بجمعوها حتى اجتمع في شيء، وغسل صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه، ثم أعاده في البئر، فجرت العين بماء منهمر. وإلى الآن وجنان وبساتين وحدائق منذ اللحظة بماء منهمر أو غزير حتى استقى الناس. يبقى عطش حتى الموت، تنقطع الرقاب من شدة العطش. ثم تأتي هذه الآية مرة بالعين ومرة بالسحابة. قال أبو سعيد لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، اللقمة ما فيش، وهم ذاهبون القتال في سبيل الله، فقال يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا الإبل يعني، فأكلنا وأدمنا. قال صلى الله عليه وسلم فعلوا. فجاء عمر فقال يا رسول الله إنهم إن يفعلوا إيه اللي هيحصل؟ قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم ثم ادعوا لهم بالبركة. هل عملاق الأول أبي بكر؟ قال ادعوا لهم عوادك الله في دعاء خيرا بالماء. والعملاق الثاني عمر للبشرية بعد إمام المرسلين. قال اجمع الأزواد يا رسول الله. أي واحد متبقى معاه لقمة، جاء الرجل بكف من ذرة، جاء الرجل بكف من تمر، جاء الرجل بكسرة من خبز على نطع فرشة كده، ودعا الرسول عليه الصلاة والسلام بالبركة اللي هو فضل أزوادهم، فلعل نجعل في ذلك. فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام بالنطع فبسطه، ثم دعاهم بفضل أزوادهم، وكثر الطعام وجاء الكل فأكل وشبع وملأوا جميع الأوعية من هذا الطعام، قادر على كل. طب ليه ربنا سابهم في الشدة دي بشهرين؟ رحلة رهيبة جدا، شهرين، وهو سهل عليه خلص أن يحلها في لحظة، كن فيكون، خلي الدنيا كلها تنهبر بالماء، سهل على ربنا. والأكل الأزواج تبقى طعام وفير جدا، إنما ربنا بقى فيه خلود في النار وخلود في الجنة، وفي عبودية. أنت عبد الله، عبد السراء ولا عبد السراء والضراء؟ هو ده الدين، إذا كان عاجبك من أولها كده عشان تبقى عارف. وأدي النبي عصام في أول حياته وأدي في آخر حياته، شيء عجيب جدا جدا جدا. يعني بعد ما حصل بعد الأكل له، قال رسول الله: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك، فتحجب عنه الجنة، فتحجب عن. بعدها بقى في آخر الغزوة الغنائم والفرج والعاقبة، حكام المدن في أطراف الشام أثلوا الصلح ودفع الجزية، وأرسل صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه على رأس سرية من الفرسان بلغ عددها 420 فارس إلى دومة الجندل، واستطاع خالد أن يأسر أكيدرة ابن عبد الملك الكندي اللي هو ملكها، وهو في الصيد خارج، فصالحه عليه الصلاة والسلام على الجزية. وكانت غنائم خالد بن أكيدر كانت 800 من السب و1000 بعير و400 درع و400 رمح، شيء عجيب جدا. وجاء ملك أيلة صالحه أيضا على الجزية، وانفرد صلى الله عليه وسلم بالإمارات الواقعة في شمال الجزيرة، وعقد معها معاهدات أمن الحدود كل ده. أما الروم فقد فرت. شو النبي راح فين والمشقة قد إيه؟ هو ده الدين يا عباد الله، انما انك عايش طول تعيش تعيش طول حياتك كده من غير البلاء، لا 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 لا، ده كلام لابد من ليبلوهم ايهم احسن عملا، والاستعانه بالله الامور تبقى سهله، التوكل على الله الصعب يبقى سهل، الاستعاذه بالله وربنا يعلم كل شيء، وتعوذ بكلمات الله التامات، وهكذا. والاعتصام بالله اللي بيجمع الأربعة كنوز: الضراعة والاستعانة والاستعاذة والتوكل. الضراعة يا رب، حتى في الاستغفار بضراعة، ببكاء، بذلة لله عز وجل. فهذا أمر واضح بفضل الله ما نحن فيه. بهذه النقاط يتبقى نقطة واحدة، والجو حر والازدحام، معلش، واحنا لازم نبقى يعني لنخرج من الظلمات إلى النور، ولا ننسى أننا على وعد الله، ننتصر وعد الله، وننتظر تفريج الكرب بإذن الله، وننتظر النصر لا ريب فيه، وعندها سيكون الأمر مختلفا، وعندها سيكون الثأر للشهداء، عندها سنعلم من أصدر هذا الأمر بتحريق مستشفى بمصابيها بأطفالها بنسائها. وعد الله آت لا ريب فيه. يا عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، لا يكن عندكم مثقال ذرة من شك في أن هذه الهجمة المقدرة بقدر الله هي هجمة علمانية سافرة بكل كفرها وذعارتها وكذبها ولصوصيتها على المشروع الإسلامي وعلى الهوية الإسلامية، هجمة على الأمرين: الهوية الإسلامية اللي هي إسلامية الدولة اللي بيسموها الإسلام السياسي، هجمة أمريكية دعكم من هذا الذي يحدث، وهجمة أوروبية هم عايزينها بس بالديمقراطية، يعني مش عايزينها بالقمع البوليسي، وهجمة إسرائيلية وهجمة خليجية وعربية وهجمة من كل الكفرة والمرتدين والخونة. لماذا؟ للأمرين، للهوية الإسلامية، إن البلد تبقى إسلامية ولا لا، فيما يتعلق بالنظام الحاكم فيها والنظام السياسي العام، وبالمشروع الإسلامي الذي ينتشر بين الأمة لتعاد الأمة كما كانت، ويسمونها بالخلافة الإسلامية. الرئيس مرسي كان يحمل الأمرين، الهوية الإسلامية، ونجح. وفي عهده كان الدستور، الدستور هو الذي يحدد الهوية. راجع الدستور الآن الذي يفكرون فيه ويطمعون أن يكون هو الهوية، هوية علمانية صرفة. قبل أن أبين أذكركم، الأمر ليس سهل بسبب جهل المسلمين. المسلمون أتعبونا جدا جدا بسبب جهلهم. بعضهم بيتشمت بنا، بعضهم بيشمت فينا، يعني كأنه يريد أن يقول مش هتعقلوا بقى، ما تبتوش من الذي كان. يقول لك ليه؟ يقول لك أنت تقول الإسلام راجع، هو الإسلام كان مشي؟ أقول له يا من أنت من أشباه الأنعام، الإسلام ليس شعائر فقط، بل شعائر وشرائع. وأنت يا هذا الغبي أخذت الشعائر فقط، صلاة وزكاة وصوم وحج وعمرة بس، هو ده الإسلام عندك؟ ولمال إيه؟ تلمال إيه؟ أمال الشرائع دي ما جاء أنزلها الله عز وجل؟ الله أنزل كتابا ليحكم، وأرسل رسوله ليحكم عليه الصلاة والسلام، وأقسم بذاته فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يعني إذا الأمر خطير جدا. أذكركم بالآية من سورة البقرة، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يعني تؤمنون بمسألة الشعائر، الصلاة والزكاة والتشريعات للصلاة والزكاة والحج والعمرة والصوم بس كده، وتكفرون ببعض؟ النتيجة ايه؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. مصلون، صائمون، حاجون، يردون يوم القيامة إلى أشد العذاب. من الذي يطيق عذاب الله عز وجل؟ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. تهدد الله بأشد العذاب، فرعون، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعدله اللي آمن بالشعائر ثم كفر بالشرائع ولا ترد على باله أساسا. فمن الإسلام والإسلام بخير ورب والكلام اللي بيقوله ده، فأنا بقول له يا غبي البعيد، أين أنت من هذه الآية؟ الدين لابد أن يؤخذ كله، إنما تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. الناس عندهم شك في أن هذا الانقلاب العسكري هدفه الأول والأخير هما الأمران، الهوية الإسلامية والمشروع الإسلامي، أن يبقى تقوم دولة إسلامية تحكم بما أنزل الله في كل بلاد المسلمين كما كانت في القديم. وجدت مقالة لرجل نصراني لكنه منصف جدا جدا، من أكبر المنصفين، مقالته موجودة على الشبكة العنكبوتين، اسمه الدكتور رفيق حبيب، هو مشهور وهو بروتستانتي، وأبوك الرئيس الطائفة الإنجليزية هنا، يكتب دائما بإنصاف. هذه المقالة 12 صفحة، طبعا لا أستطيع، أنا عقدت العزم على أن تكون هي أساس الخطبة لأبين لكم السيسي ده يبقى مين وبيعمل إيه بهذا الرجل المنصف. كتب كل شيء، ادخل على موقعه وطلع المقالات دي وستعلم ايه اللي السيسي عمله. هجمة على الهوية، صراع مع مكر شديد جدا. بيغطي الهجمة دي بايه؟ ان المسألة على الاخوان، وان الاخوان قلة وعايزة تأخذ الاغلبية الشعبية في مصر على دين الاخوان وعلى الايديولوجية الاعتقاد الاخواني. وقال لك الرئيس مرسي يمثل اقلية فقط، اقلية اخوانية، عمال يقول كده. وتصريحاته جاء بها الدكتور رفيق حبيب للواشنطن بوست وما قالته رايترز، يعني كل ده بالتوثيق ان المسألة كلها على الامرين دول، الهوية الاسلامية. ما يبقاش البلد إسلامية أبدا، تكون علمانية صرفة. أنت عارف علمانية يعني اللا دينية، يعني الكفرية. ما هو كلمة علمانية فيش شريعة، فيش حاجة اسمها إسلام سياسي ولا أحكام شريعة ولا دولة ولا دستور. ولذلك الدستور المقترح اللي بنقشوه الآن جاءت الكنيسة بأربعين مادة للتغيير، عشان ما يبقاش سيرة الإسلام في الهوية أبدا. ما هو الدستور هو اللي بيكشف مسألة الهوية، الدستور يعملوه مش تصريحات السيسي فقط. الواشنطن بوست وزير خارجيته كذلك صرح مسألة مش مشروع إسلامي كما كان مرسي، وكذلك رئيس وزارته نفس الشيء. تصريحاتهم تغنينا، لكن هذه المقالة فيها تحليل رهيب جدا لم أستطع أن أقرأ منها شيئا إلا عدة أسطر الآن اللي هي الخلاصة. قال الرجل في آخر المقالة: قام الانقلاب العسكري بسبب معركة الهوية، مصر تبقى إسلامية ولا لا، وليس لأي سبب آخر. دي الخلاصة بعد 12 صفحة، انت لو قريتها تشيب يعني. طب تعرفش يعملوا ايه؟ هذا الرجل نصراني بس منصف، ما بيكذبش، وحقائق ايه مذهلة وتحليلات عجب. بلقام الانقلاب العسكري بسبب معركة الهوية وليس لأي سبب آخر، الرجل بيجزم بهذا، واستهدف إقصاء القوى الإسلامية خاصة جماعة إخوان المسلمين حتى يتمكن من فرض هوية علمانية على المجتمع، وهو ما أدخل القوات المسلحة في معركة الهوية المشتعلة أساسا في المجتمع بين القوى السياسية وبين الكتل الاجتماعية المختلفة. ويرغب قادة الانقلاب في حصر المعركة مع جماعة الإخوان المسلمين لأنهم ليسوا أغلبية في المجتمع، ولكن سوف يواجهون الدكتور رفيق حبيب يقول سوف يواجهون العسكر يعني جماهير التيار الإسلامي المتمسكة بالهوية والمرجعية الإسلامية، وهم أغلبية كبيرة في المجتمع، مما يجعل معركة الهوية تنتقل من العملية السياسية المنظمة التي قوضها الانقلاب وتصبح معركة تدور في الشارع أساسا حتى تحسم في النهاية. ولأن الانقلاب العسكري فرض أمرا واقعا في الشارع، لذا فلم يعد هناك من تسوية تحل مشكلة الهوية والمرجعية العامة في المجتمع إلا بفرض ما تراه أغلبية كبيرة في المجتمع بأنه يمثل الموروث الثقافي والحضري في المجتمع المصري كأمر واقع في الشارع. طبعا يعني هذه الخلاصة لا تكفينا، لا تكفي، لأنك لو قرأتها مثل ما أنا قرأتها لوجدت العجب. يعني أسطر قليلة جدا أضيفها من مقالة الرجل، يقول: ففي كل الأحوال فإن الهوية التي تعبر عن المجتمع المصري هي تلك التي تمثل التيار السائد فيه وتمثل الموروث الثقافي والحضاري الغالب فيه والإسلام، كما تمثل الوعي الجمع الثقافي والحضاري. فالهوية العامة لا تصنع وليست اختيارا سياسيا يتم بالحوار أو التفاوض، ولكنها موروث حضاري يتشكل عبر العقود والقرون زي ما كانت الأمة يعني، ثم يكشف عن نفسه من خلال خيارات أغلب الناس. فمع التحول الديمقراطي وظهور خيارات الإرادة الشعبية الحرة زي ما حصل هنا بعد ثورة 25 يناير، تظهر الهوية العامة التي تتبنى المجتمع اللي هي الإسلامية، والتي تمثل خصائصه الثقافية والحضارية. يقول في هذه الأسطر: إن أول ما يلفت النظر طرح قائد الانقلاب لقضية الوحدة السياسية للأمة اللي بيسموها الخلافة الإسلامية الإسلامية، وهي ليست قضية حاضرة في الواقع الراهن. هو بيقول كده ليه السيسي؟ فالدكتور رفيق شوف بيقول ايه، بيقولك مش قضية حاضرة في الواقع الراهن، ولكن معنى طرحها بهذا الشكل من السيسي يعني خاصة للصحافة الغربية، يعني اولا انها رسالة للغرب. السيسي بعت رسالة للغرب مفادها انه اذا تم التساهل مع وجود هوية اسلامية في خلافة، هي فين الخلافة الاسلامية دي؟ ده مستضعفون. لكن بيقول للغرب اذا هتتساهلوا في الهوية وان الدولة تحكم بالشريعة يبقى ابشروا بالخلافة الاسلامية، يبقى الغرب ضاع. واخد بالك مفادها انه اذا تم التساهل مع وجود هوية اسلامية للدولة المصرية فان هذا سيؤدي مستقبلا الى اقامة الوحدة السياسية للامة الاسلامية، اي الخلافة الاسلامية. ومن يقرأ التاريخ يدرك ان الغرب اذا كان يخشى من وجود منافس حضاري له في المنطقة العربية والاسلامية متمثلا في قيام نموذج سياسي اسلامي، فهو يخشى اكثر من استعادة الأمة الإسلامية لوحدتها التاريخية. وقد عمل الاستعمار الغربي المباشر وغير المباشر على تفكيك الأمة الإسلامية حتى لا تتمكن من تحقيق أي شكل من أشكال الوحدة في أي مرحلة تاريخية، وحتى لا تصبح بديلا ومنافسا حضاريا للهيمنة الغربية. شيء عجيب طبعا، لا أستطيع خلاص الوقت، لا أستطيع أكثر من هذا، لكنكم لو قرأتم ولعل في الأسبوع المقبل أقرأ فقرات أخرى من كلام هذا الرجل النصراني دكتور رفيق حبيب، ليبين أن كل العمل السيسي أذكر وثيقة السلمي هو ذكرها هنا بالتفصيل، هي نفسها انقلاب عسكري ناعم منفعش، وطلع الدستور للأمة فقاموا بالانقلاب الخاشم بقى اللي هو عمله. هي شيء واحد، العسكر منذ البداية تلامذة مبارك مش عايزين هوية إسلامية لمصر أبدا، وتصور البشاعة التي تصدر من العلمانيين، تصور البشاعة التي صدرت منهم في ربعة العدوية وفي النهضة بشاعة منقطع. اليهود ما يعملوش كده، إسرائيل ما تعملش كده، ولا تستبيح نفسها تفعل هذا. انظر إلى هؤلاء الذين يكرهون الهوية الإسلامية للدولة المصرية، انظر إليهم، أهدى المشكلة. فما حكمكم يا سادة على من يزعم الإسلام ثم يتولى أعداء الإسلام كما تعلمون في هذه القضية، قضية الهوية الإسلامية؟ لكن أكثرهم مغيب. دكتور رفيق حبيب ذكر التغييب ده وذكره بالتفصيل وبالتحليل، قالك مش دريانين، قالك بيعمل ايه التضليل الممنهج حتى يدعوا أعداد كبيرة من الناس مش عارفة ان ده هجوم على الهوية الإسلامية، مش دريانين ان الهجوم بتاع السيسي ده اللي هو هجوم عسكري على الهوية الإسلامية، مصر بقى إسلامية ولا تبقى علمانية كافرة، مش دريانين ومش عارفين حاجة كالأغنام. لكن احنا عرفنا فنكون على عهد الله ووعد الله عز وجل. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. نعوذ بك من الخلود في النار، بل نعوذ بك من عذاب النار، يا عزيز يا غفار. اللهم عليك بهذا السيسي ورجاله، وعليك بكل العلمانيين، وعليك بكل من فعلوا بنا الأفاعيل في رابعة. اللهم من أمر بتحريق المستشفى بنسائها وأطفالها ومصابيها فحرق عليه بيته وعلى أهله، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ومن أعانهم فاملأ أبدانهم بالسرطان. اللهم من أعانهم من كل كلاب البشر فاملأ أبدانهم بالسرطان. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، نصرك الذي وعدت، فإنا كنا على عهدك، فعجل لنا بوعدك يا رب ولا تشمت بنا أعداءنا. اللهم عجل لنا بوعدك وأعد إلينا ولي أمرنا مرفوع الرأس ممكنا مهيمنا، أعد لنا الهوية الإسلامية لبلدنا، وأعد لنا حامل المشروع الإسلامي بقدرتك يا رب القوى والقدر. أغث إخواننا في سوريا وأركان وفي كل مكان، اربط على قلوب السكالة، اربط على قلوب الأرامل، اكفل أطفال الشهداء، اكفل أطفال الشهداء، وارزقهم بأوسع الأرزاق وأوزعهم شكر نعمتك. اقلب الشهداء في أهليهم وفي أطفالهم وتقبلهم عندك في أعلى عليين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر